أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا ذكر جميل للمجلسين المباركين، مجلس الصباح ومجلس المساء، وأنت متربص بهذين المجلسين، أنت متربص بهذين المجلسين، مجلس الصباح بعد صلاة الصبح، ومجلس المساء بعد صلاة العصر، على خلاف بين الفقهاء. تنتظر هذين المجلسين لأنه بينهما يحصل لك ما يحصل مما يجعلك في شوق وترقب لهذين المجلسين. رسول من أولي العزم من الرسل يقول لربه سبحانه وتعالى: ويضيق صدري، ويضيق صدري. والذي يقول ذلك هو كليم الله عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما. وهنا المصدر الذي يأتي بعد عامله غرضه المبالغة، لأن الأذن تنتظر تكليما ماذا؟ فإذا لم يوصف بعد ذكر العامل كلمة، دل على تكليما ما بعده تكليم، غاية التكليم. كلم الله موسى تكليما، وهو من أولي العزم من الرسل، وله ما له، ويقول لربه: ويضيق صدري. فإن كان موسى يقول يضيق صدري، فماذا تقول أنت؟ ها؟ إن كان موسى لا يستغني على مكانه من الله تعالى، لا يستغني أن يجلس هذا المجلس ويقول لربه: ويضيق صدري. هذا صراط مستقيم، هذا صراطهم، صراط الأنبياء والمرسلين، صفة الخلق في الأولين والآخرين. يقول: ويضيق صدري، وأنا يضيق صدري، وأنت يضيق صدري، لكن من منا يجلس إلى الله تعالى في هذه النجوة في هذين الوقتين الذي اختارهما الله عز وجل، يعني الذي ضرب لك هذا الموعد؟ الله سبحانه وتعالى علمه خير خلقه صلى الله عليه وسلم. فكان يجلس صلى الله عليه وسلم متربعا بعد صلاة الفجر كما في صحيح مسلم، حتى تطلع الشمس حسناء، يعني وقت حوالي ساعة أقل أكثر حسب الصيف والشتاء، لكنه يجلس صلى الله عليه وسلم يعظم هذا المجلس ويقول ما ندرسه ونتعلمه. فالشاهد أنني أنا وأنت في حاجة ماسة إلى هذا الموعد المتكرر بالليل والنهار، لنحكي، لنشكي، لننادي الله عز وجل، ونقول كما قال الأكارم: ويضيق صدري. مظبوط. ففي هذه الأحوال، أحوال الضيق، أحوال الكرب، أو أحوال ما يمر به الإنسان لا ملجأ منه، لأن ما يأتيك منه سبحانه وتعالى لا ملجأ منه إلا إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام في فيما يعني في فيما إسناده من قال، ولكن رجحه بعض الأكارم أنه لا يخرج إلا من مشكاة النبوة، لا يخرج إلا من مشكاة النبوة، لما قال له سبحانه وتعالى إلى من تكلني، يقول الله تعالى بعدما رجع من الطائف وأخرجوه من مكة ذهب إلى الطائف فصنعوا به ما تعلمون، أغروا به سفهاءهم وصبيانهم ومجانينهم ورموه بالحجارة صلى الله عليه وسلم حتى أدنوه أدنوا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. فالمناجاة التي حصلت ما يعني يعني كلنا نمر بالأوقات التي نحتاج فيها، فقد وقت الله عز وجل لنا هذا الوقت. فأنا يعني أراك قد رتبت نفسك على الموعدين، وإذا فاتك حزنت وتألمت، إذا فاتك الموعد حزنت وتألمت وقضيت. إياك أن تغفل عن القضاء، لم تدرك إذا بعد الشمس تقضي، لعل الله تبارك وتعالى ببركة القضاء أن يبلغك الأداء، لعله سبحانه وتعالى ببركة القضاء أن يبلغك الأداء. توسل، تتوسل بقضائك إلى أدائك أن يبلغك أن زي ما الإنسان مثلا يعني ينتبه كده في نومه على غير المعتاد، أحيانا تحصل يقول لنفسه إن الذي أحياك يريدك، مش أنت بتقول أفكار اليقظة الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا وإليه النشور، فأنت تعتقد أن هو الذي أحياك، فقل لنفسك الذي أحياني يريدني سبحانه وتعالى. فالمجلس الصباح ومجلس المساء قلت إن لأنه يكون في حركة الحياة والدنيا فهو أصعب، مجلس المساء أصعب، واتفقنا في العهد الذي بيننا في هذا المجلس المبارك الوصال في هذا المحضر التربوي، اتفقنا إن احنا إن شاء الله لا نغادر دبر صلاة العصر حتى نقضي هذه الأذكار الأوراد ولا تفرطوا في ذلك. فسياسة التفريط تبدأ بالمساومات، طب لعله ربما سنق، هذه المساومات معروفة، لكن انت الدقائق دي اللي ربما تكون 10 دقائق أقل أو أكثر حسب الأوراد اللي انت حافظها، هذه الدقائق ممكن تتعطلها في أسباب أخرى تافهة ملهاش معنى ولا لها قيمة أصلا، فدي مش عطلة، تزاد ده مدد، كالذي يريد أن يسير بدابة ليس فيها زاد، سيارة ما فيهاش وقود، ليه المخاطرة؟ ما انت عارف أنه ممكن تقطع بك السير وتنقطع بك في الطريق، تمام؟ فاتفقنا أن العصر إن شاء الله المجلس المبارك ده العصر إذا سلمت من العصر وقلت أذكار الصلاة قل أذكار المساء، يبقى الصباح مرتبط بصلاة الفجر وبيكون في ساعة في وقت، والمساء يكون مرتبطا بصلاة العصر. الذي وفق إلى ذلك فليحمد الله تعالى ويدعي له، والذي لم يوفق يتواصل مع إخواني لنتعاون على البر والتقوى، نشوف المشكلة فين نحلها، لكن أن تمر الأيام تلو الأيام وهذان المجلسان يفرط فيهما هذا خطر بالغ، احذر أن تفرط في مجلس الصباح والمساء وأن تتغافل عنه، فإن ذلك عاقبته أليمة من تراكم هذا الضيق في الصدر والحيرة والاضطراب، وربما ندخل في توابع أخرى أشد سوءا من القلق النفسي وإلى آخره. كل ذلك يزول بقوة الله تعالى بمواظبتك على هذين المجلسين. كما قلت لك تنطق الأذكار بما تسمع به نفسك لتشهد ما تقول، فالإصرار أن تسمع نفسك والجهر أن تسمع غيرك، لكن لا تسمع نفسك هذا ليس إصرارا، هذا فكر تتفكر لكن ليس ذكرا. الذكر أن تسمع نفسك، فإن لم تسمع نفسك فليس ذكرا إنه فكر، فلا بد أن تسمع نفسك، صوتك تسمعه، حط أي حاجة سدادة في ودانك من السماعات أو إلى آخره واسمع أنت بتقول إيه واشهد ما تقول، فتلك درر ونفائس تنطق بها في الصباح والمساء. إحنا بدأنا بسيد الاستغفار، ثم سنينا بسبحان الله وبحمده، والليلة إن شاء الله معنا ذكران، يعني بينهم ارتباط. الذكر الأول وهذا الكتاب اللي يعني ننقل منه هو كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله. الذكر الأول أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث له روايات متعددة، بس الرواية اللي احنا نحكيها دلوقتي في صحيح مسلم، رواية مسلم، لكن له في غير مسلم روايات مختلفة قليلا. ففي صحيح مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، يعني لقيت شيئا شديدا، يعني ايه تألم ضرا بالغا، يعني لقيت ما لقيت، يعني معناها كده لقيت ما لقيت، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، الليلة البارحة، يعني البارحة دي صفة للليلة التي برح، تمام جميل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، يعني لم تضرك العقرب، يعني إيه لم تضرك العقرب؟ ده عقرب هو نايم والعقرب جه ولسع، يعني معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنه لو قال في ذكر المساء اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو بعد صلاة العصر، خلاص احنا اتفقنا هنقعد بعد العصر، ولا رأيكم ايه؟ يعني في عهد بيني وبينكم ولا مش هت ولا طب ننوي حتى خير، حتى لو لقينا الله تعالى نكون ناويين ان شاء الله، مش كده مستعدين نقعد بعد العصر، هم دقائق 15 دقائق مش هيزيدوا عن كده، وقولهم حط حاجة في ودنك كده واسمع انت بتقول ايه، عشان لما تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق تشهد ما تقول، تشهد ما تقول، تمام؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: لم يضرك، اللي هو الإيه؟ العقرب، أو لم تضرك. في رواية أخرى في غير مسلم أنه قال: أعوذ بكلمات، قال يعني أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا، يبقى الرواية دي صحت، فهنضيف على رواية مسلم من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا، قال عليه الصلاة والسلام: لم يضره شيء. هنا أوسع بقى، هنا أوسع، لم يضره شيء، يبقى الواقعة كانت واقعة حال، انه بيسأل على لدغة عقرب، فقال له: أما لو قلت يعني حين أمسى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك العقرب، يعني. وفي الرواية عند ابن السني وغيره أنه من قال ذلك ثلاثا لم يضره شيء. طيب تعال نشوف معنى الكلام ده إيه. وبذكر قريب من كده هنقول إن شاء الله يعني، بس نبدأ الأول بذكر قصة العقرب ومن قال ذلك ثلاثا. كلمة أعوذ، أعوذ فعل مضارع مش كده صح ولا إيه؟ أظن فعل مضارع أعوذ، يعني أنا أعوذ أتكلم، أنا أتكلم لأني أتكلم، فهذا أنا أتكلم الآن، وأنت تقول أنا جالس لكن جالس، فالفعل المضارع بتصف به حالا يقع في حال التكلم في زمن التكلم. فأنت في زمن التكلم لما هتقول في ذكر إن شاء الله بكرة هتقول إيه؟ أعوذ، يعني أنت بتحكي حال زي أنا قائم، أنا جالس، أنا أتكلم، أنا نائم، أنا. فالفعل المضارع يحكي حال الإيه؟ ها؟ صاحب الفعل. حلو جدا. فأنت بتقول أعوذ، يعني أنت بتقول أنا حالي الآن حال المستعيذ. هنقول أعوذ معناها ألتجو أو أتحصن، فهنجري عليها القاعدة اللي قلناها في كل الأذكار. فهذا إما أن يكون خبرا تحكي عن الحال، أنت خايف فذهبت إلى حصن، الطفل خايف فذهب إلى حضن أمه، ها؟ تعوذ بها، مظبوط؟ جميل. أو أن يكون المعنى بقى الأرقى شوية الأجمل، أن أنت بتحكي حالا خبرا وأنت في الحقيقة تريد طلبا، فده اللي بيسموه الخبر يراد به الإنشاء، حكاية الحال يراد بها طلب الحال، زي قلناها كتير زي ومن دخله كان آمنا، يعني أمنوا من يدخل يا أيها الأولياء ويا من يقومون على خدمة البيت الحرام، أمنوا. ليس خبرا لهو في الحقيقة إنشاء. والوالدات يرضعن أولادهن، فكأن الله تعالى يقول أرضعنا، لكن المجيء الأمر بصورة الخبر في فايدة أعظم بكتير، كأنه حصل استجابة بالفعل وتحصل. فأنت لما تقول أعوذ كأنك قلت يا رب اللهم أعذني فاستجاب، فأنت الآن في عوض، ده المعنى. يبقى إيه الفرق بين تقول أعوذ بالحال أو اللهم أعذني؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ اللهم أعذني ده طلب صريح، لكن لما تجيبها في صيغة الخبر بتقول كأنك طلبت من الله تعالى فاستجاب، وحالك الآن أنك في الحماية. فاهمين الفكرة؟ يبقى أنا لما أقول كده هيجري على قلبي معنى أنه مجيب الدعاء سبحانه وتعالى، وسيجيبك ويعيذك، مظبوط؟ المادة مادة العوذ أو العوذ مدرها في كلام العرب على كانوا بيسموا بعض النباتات اللي بتخرج في تحت مثلا صخرة أو في أصول شجر أو كده، ولا يستطيع أن يصل عليها واصل لا من حيوان، فهي محمية، يعني نبتت لكنها تحت شجرة عظيمة فلا يصل إليها، تحت صخرة فلا تصل إليها الدواب لأنها قد حمتها. فهذه يسمونها العوذ، العوذ اللي هي النباتات التي تنبت في حما يمنع من أكلها أو من تناولها. فالنبات المحمي ده احنا شايفينه بس مش قادرين نوصل له، لأنه في صخرة والصخرة بعيدة ومش قادرين نوصل له. الدواب نفسها توصل له مش قادر توصل له لأنه إيه؟ محمي. فالعرب سمت النبات الذي ينبت بهذه الصورة العوذ، تمام؟ برضو العرب بتقول إن العائذ الغزالة أو الناقة إذا ولدت فحمت وليدها، حدش يدرب لها. الناقة لو ولدت وحاولت أنك أنت توصل، الناقة عنيفة جدا ففي خطر، فلا يتعاملون معها، فكأنها غزالة أو ناقة حديثة عهد بالنتاج المحمي. العرب خدت الكلام ده من وصف المادي المدرك بالحواس إلى المعنى. فالعائذ من يدخل في حما لا يوصل إليه، ده معنى كالنبات أو كنتاج الناقة أو الغزالة أو محمل في حماية في حراسة، هذا هو العوذ وتلك العائذ. والمادة مدارها كله على كده. فإنك أنت بتقول أعوذ يعني أدخل في حماك فلا يصل إلي واصل، مفهوم؟ أظن كده تمام. مادة العوذ عايز تتصورها، تصور نفسك دخلت في الحمى لما تقول أعوذ، فلا يصل إليك عدو ولا حتى نفسك التي بين جنبيك الخبيثة الفاجرة، ولا النفس الفاجرة تستطيع أن تصل إليك، يحميك من نفسك التي بين جنبيك، يحميك من شيطانك من عدوك، تدخل في الحماية التامة إذا أعاذك. والله تعالى وعد بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد بالإجابة. فإن شهدت بقلبك ما ينطق به لسانك وأنت تقول أعوذ وأنت تقصد اللهم أعذني يعني أدخلني في حمايتك، أنت الآن في الحمى يقينا قولا واحدا لا تردد في ذلك. بس أنت ما قلتش أعوذ بالله، صح؟ إحنا بنقول في الأول القرآن القراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إحنا هنا في إضافة، في إضافة، أنت تقول أعوذ بكلمات الله التامات، مظبوط؟ فكلمات الله التامات على خلاف بين العلماء، الصواب الذي لا محيص عنه هو القرآن الكريم، أعظم الكلام، وهو كلام الله تعالى على الحقيقة، وهو صفة من صفات الله عز وجل، صفة فعل من صفات الله عز وجل. احنا عندنا صفات الله تعالى قسمين، صفات ذات وصفات فعل، فالقرآن صفة فعل، أن الله سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة، فهو صفة من صفات الله تعالى. فمن قال أعوذ بكلمات الله التامات فهو يستعيذ بكلام الله تعالى بالقرآن الكريم كله، يدخل في حماه، يدخل في حمى القرآن الكريم. والقرآن الكريم درع حصين، يعني أنت مش هتخش بقى في آية كآية الكرسي ولا سورة أو بعض السور زي المعوذات، لا، أنت تدخل الآن في حمى القرآن كله، تقصد ذلك بقلبك. وهذا يدل على أن القرآن محال أن يكون مخلوقا بالأدلة القطعية، لأنه ليس مخلوق، لأن لا يستعاذ بمخلوق، إنما الاستعاذة تكون بالله تعالى. فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي بالضبط أن تقول أعوذ بكلمات الله، فكلمات الله تعالى صفة من صفاته، صفة فعل جل جلاله، هذا دليل قطعي على أن القرآن صفة من صفات الله تعالى، ويستعاذ به كالاستعاذة بعلم الله تعالى وقدرة الله تعالى ورحمة الله تعالى ولطف الله تعالى إلى آخره، هي على سواء، بالضبط على سواء. فأنت تقول اللهم أدخلني في حمى كلامك، تقول ذلك في الصباح والمساء، اللهم أدخلني في حمى كلامك. وزي ما قلنا قبل كده أكثر من مرة، المثال الذي ضرب الإمام الغزالي أنه الفرق بين من يشهد ومن لا يشهد كالذي وقف بجوار حصن ورأى حيوانا مفترسا أسدا مثلا، فقال أعوذ بهذا الحصن من ذاك الأسد، فمن قالها ودخل الحصن وأغلق فهو الذي شهد، ومن قالها ولم يدخل فهو الذي لم يشهد، فسيظل عرضة لهذا المفترس. فلتشهد ما تقول حتى تكون كالذي دخل الحصن وأغلق، وحال بينك وبين عدوك وبين من يفترسك، وعدوك لا يرحم، نفسك التي بين جنبيك لا ترحم، وكذلك شيطانك الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى وصفه فقال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. سورة العنكبوت. الشاهد من كده إيه؟ أنه إن كان صفة من صفات الله تعالى إلا أنه قدر بلطفه سبحانه وتعالى أن يجعل الصدور الفانية وعاء لهذا الباقي، حاجة مؤقتة. فمن شرفه الله سبحانه وتعالى بشيء من القرآن في صدره فليعلم أنه هذا هو صفة الله تعالى ونوره بشيء من القرآن من أول الفاتحة. عظم هذا القرآن الذي جعل الله سبحانه وتعالى في صدرك وجعل صدرك وعاء له، ولتستحضر ذلك حينما تستعيذ بكلمات الله تعالى بالقرآن الكريم. فالاستعاذة والتوسل بما أتاك الله عز وجل من القرآن وبما تتلوه من القرآن، هذا هو المقصود. يعني مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة أن يستعيذوا ثلاثا بكلام الله عز وجل في الليل إذا دخل إذا وقب، أن يستعيذوا بالله عز وجل بكلام الله عز وجل بصفة الله تعالى بما اشتمل كلامه من الوقاية والصيانة والحفظ، أن يستعيذوا بكلام الله تعالى. إحساسك بالحاجة والفاقة والفقر والخوف من العدو الذي يتربص بك ينتظرك سيجعلك إن شاء الله تعالى تواظب أن تقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وهذا يشتمل على كل شر في الخلق، وحكمة الله تبارك وتعالى أن خلق شر حكمته ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فخلق الشر مقصود ليلجئكم إليه سبحانه وتعالى. يعني خلق الشر إنما خلقه سبحانه وتعالى ليلجئكم إليه فتقفوا ببابه وتتعوذوا به سبحانه وتعالى. الحديث في ترتيبنا الرابع يعني أو الثاني في هذا المجلس المبارك هو قريب من هذا الحديث، وهو مروي في سنن أبي داود وفي كذلك سنن الترمذي من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. هذا حديث قال الترمذي حسن صحيح. وفي رواية عند أبي داود لأنه مروي في السنن هنا هناك في رواية الترمذي لم يضره شيء، يتفق تقريبا مع الرواية عند ابن السني اللي قلناها في رواية مسلم لم يضره شيء. في رواية هنا عند أبي داود يقول لم تصبه فجأة بلاء. يبقى رواية الترمذي لم يضره شيء ورواية أبي داود لم تصبه فجأة بلاء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، الضر أو الضرر إلى آخره الموجود في الحديث الأول والموجود في الحديث الثاني. أصل كلمة الضرر والضر والضرة والضرائر والضرير مادة واسعة أوي. أصل المادة دي مبناها على فكرة التضييق، الضيق الذي يضطر المرأة إلى ما لا يريد، يضيق فيذهب إلى ما لا يريد. مادة الضرر كلها تدور على هذا المعنى، تمام؟ فالضرة بس في نهي عن الوصف كده، يعني الزوجة اللي هي تأتي على المرأة إنما ضيقت عليها بعد ما كانت هي مستبدة بالرجل. متفهمونيش غلط، مستبدة بمعنى يعني تأخذ حظها كاملا، يعني لا ينافسها غيرها. فجاءت الضرة فضيقت فأخذت النصف، أخذت منها النصف. فده المعنى، فكرة الضر والضرائر والضرير إلى آخره. المادة كلها تدور على فكرة الضيق الملجئ إلى ما لا يريد. ده ماذا رأيك؟ فهي فكرة الذي لا يضر مع اسمه شيء، يعني لا يضيق عليك شيء فيلجئك إلى ما تكره. فهمت معنى الضر؟ معنى جديد مش كده؟ أنت لما تقوله عايزك تستحضر المعنى ده، الذي لا يضر مع اسمه يعني لا يضيق ويلجئ إلى ما تكره، فلا يلجئك شيء إلى ما تكره. إذا ما قلت هذا الكلام بسم الله، واسم الله تعالى اسم مبارك، إذا ذكر على الشيء بورك فيه، حصل فيه البركة والنماء والحماية والرعاية وكل حاجة بسم الله. يعني أبدأ ليلي بسم الله، أبدأ نهاري بسم الله، ماذا مقصود الصباح والمساء؟ بسم الله. أفعل كذا بسم الله، فبسم الله دي متعلقة بحاجة قبليها. أبدأ يومي، وتقول في الصباح تبقى أبدأ يومي بسم الله، وإذا قلت مساء أبدأ ليلي بسم الله، ده المعنى كده. يعني مستصحبا الاسم الجليل معي، فتحصل منه من البركة والدفع والحفظ ما أدرك وما لا أدرك، استصحب اسمه سبحانه وتعالى. تمام؟ ده معنى بسم الله. الذي اسم موصول، يعني الله الذي لا يضر مع اسمه، يعني مع استصحاب اسمه اللي احنا قلناه، يضر مع اسمه لا يضر مع استصحاب اسمه، مع ذكر اسمه لا يضر، مع ذكر اسمه، مع استصحاب اسمه سبحانه وتعالى شيء. وشيء دي تشمل كل ما خلق الله تعالى. يبقى كلمة الضرر معناها لا يضيق علي فيلجئني إلى ما أكره، يلجئني إلى ما يؤلمني. في حد ما بيعنيش من الحاجات دي؟ كلنا كده. طب ليه الغفلة؟ والله إن الذي يترك ذلك لا يظلم نفسه، والله الذي لا إله إلا هو، ظلما ما بعده ظلم. ده أهم من الطعام والشراب، ولو قلت أهم من الهواء والنفس لكنت صادقا. فيما الزهد في ذلك؟ عدوك الذي يصرفك عنه. أستصحب اسمه المبارك سبحانه وتعالى جل جلاله وتبارك الأسماء، وهذا الاسم الذي لا يحصل معه ضيق أبدا، يلجئني إلى ما أكره، الذي لا يضر لا يضيق ولا يلجئ للمكروه مع اسمه شيء أبدا في الأرض ولا في السماء، في الأرض ولا في السماء شيء، في كل الملكوت في الخلق كله. طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى البداية أبدأ ليلي، أبدأ نهاري بسم الله، مستصحبا معي بسم الجليل الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، لا يضيق ويلجئ إلى المكروه، مع ذكر اسمه، مع استصحاب اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يترك شيئا، وهو السميع العليم. الواو هنا ممكن تكون واو الحال، وتذكر اسمين من أسمائه سبحانه وتعالى لتتوسل بهما فيما يناسب هذا المفهوم. العلم أعم من السمع، السمع نوع من العلم، والبصر نوع من العلم، مظبوط؟ وانا قلت لك قبل كده ان من الحاجات الجميله التي تنتبه اليها في الاذكار وفي القران الكريم ان بين الاسماء الحسنى عموم وخصوص، يعني في بعض الأسماء أعم من أسماء، فالعلم هيشمل أسماء تانية كتير غير العلم، لكن تحتاج إليها لذكرها لمناسبة المقام. مظبوط؟ فهنا الذكر الجليل السميع العليم، فبدأ بالخاص عليه الصلاة والسلام، ها؟ ثم ثنى بالعام. فيسمع نجواك، هو السميع، السميع الشيخ مبلغ غاية، هي الغاية في السمع، يسمع القليلة والكثيرة، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء جل جلاله تبارك تسمعه، لا يشغله صوت عن صوت، كله يستوي عنده سبحانه وتعالى، يسمعنا الآن جل جلاله، ويسمع ما في قعر البحار وفي الأدغال وفي السماوات وفي الأراضين، يسمع كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يشغله صوت عن صوت جل جلاله وتبارك الأسماء. فهنا يعني تقول هو السميع، هو الذي يسمعني. والسمع أحيانا يستعمل في معنى الإجابة برضو، يدور على قلبك، يعني أنت في الصلاة تقول سمع الله لمن حمده، أنت تقصد سمعه فأجابه. مظبوط؟ أنت حتى في العامية ممكن تقول لابنك يا ابني اسمع الكلام، طب ما هو سمعك، يعني هو لا يصاب بصمم، إنما تقول له اسمع وأطع، فصلاحك فيما تسمع. فالسمع أحيانا يستخدم في معنى الإيه؟ الإجابة، يعني هو السميع المجيب، السميع المجيب، لأن أنت طالب، طلب مش كده ولا إيه؟ طالب أن يدخلك في بركة اسمه سبحانه وتعالى، تقدمت بطلب لأن يدخلك في بركة اسمه، بسم الله أستعين أتحصن ألجأ، قل زمن تعز كيف يرد على قلبك، ما انت بقى حاطط في ودنك اللي اتفقنا وسامع صوتك وبتفكر كل مرة ربنا هيفيض عليك بشيء وبمعنى، معاني لا تنتهي، كل ما يتعلق يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته لا نهاية له، تنتهي الدنيا وتنتهي العوالم ولا تنتهي بركة الأسماء والصفات، محال ولا تنتهي بركة كلام الله تعالى في القرآن الكريم، لا نهاية. اغترفوا، عرض نفسك لبركة القرآن العظيم وبركة الأسماء والصفات. إذا قلت السميع حمل عليها الذي يسمع فيجيب سبحانه وتعالى، فيلجئ ويحفظ وهو السميع. أما العليم فهي أعم، فإن كان يسمع فهو يرى سبحانه وتعالى. مظبوط؟ وكل مقتضيات العلم، ويعلم ما هو ظاهر وما هو باطن، فكذلك إنما تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يحفظك من كل ما يضرك، يعني كل ما يضيق عليك فيلجئك إلى إيه؟ إلى ما تكره. يبقى معانا ذكرين بينهما يعني نوع من الارتباط، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثة، وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثة. ما رأيكم في من يفرط في هذه الكلمات؟ خدت قد ايه؟ ثواني، يعني لو تدي ثلاثة ودي ثلاثة انت ما كملتش 60 ثانية، صح ولا ايه؟ انت لو تقولها بالتجويد والتنغيم والسلطنت كده وانت حاطط بتاع في ودنك وقاعد تقول كلام خدتك بقى الحاله الجميله، خدت قد ايه؟ 60 ثانيه. طب لماذا يا مسكين؟ والله انت لو ذقت طعمها ما تركتها، ده انت مش هتقولها ثلاثه هتقولها 30. بس طبعا بقولش اعمل كده يعني، لكن حالك كذلك، يعني السنه اتباع السنه اولى طبعا، ثلاثة كافية، بس استمتاعك بها وانت بتتركها هيخليك حزين، تجعلك حزينا في تركها. إخواننا العمر قصير ولا يحتمل التسويف. تعظيم المجلس في الصباح والمجلس في المساء في غاية الأهمية لحياة قلبك، انتقاص من حياة القلب شيئا فشيئا حتى لا قدر الله نسأل الله تعالى عافيه يموت يموت. سلامة القلب موقوفة على ذلك، على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والله إن سلامة القلب معقودة على ذلك. لا سلامة لقلب زاهد فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والله لا سلامة لذلك القلب، محال. من أين يأتي بالسلامة؟ السلامة فيما جاء به. فعظم ما عظم صلى الله عليه وسلم، عظم ما عظم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذه الأوراد في كل أحواله، حتى في الحروب والقتال والمرض والضعف والسفر والحل والترحال، لم يترك ذلك. يعني الصلاة فيها قصر وفيها جمع، بس هنا ما فيش قصر وجمع. إيه رأيك؟ فوق بقى، حرام عليك نفسك، حرام عليك نفسك. ما ينفعش نجمعهم كده مع بعضهم ونقولهم الاثنين على بعض مثلا، ما ينفعش الكلام ده. القلب ينتظر هذا المدد في الصباح والمساء. عظم المجلس واجلس مستقبل القبلة واستشعر الهيبة، وسمع نفسك اللي انت بتقوله، وفكر في معاني تلك الألفاظ. وسيحيي الله عز وجل قلبك شيئا فشيئا شيئا فشيئا، ويتسع صدرك وتذهب وأنت تقول ويضيق صدري، وترجع وقد شرح الله صدرك. ابن القيم بيقول إن انشراح صدور المؤمن، انشراح صدور المؤمنين على قدر اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلل ذلك بأن أعظم الخلق انشراحا للصدر هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله امتن عليه فقال له ألم نشرح لك صدرك، نهاية الشرح. فعلى قدر متابعتك للنبي عليه الصلاة والسلام ومواظبتك على ما كان يقول ويفعل، على قدر ما يحصل لك من انشراح الصدر. فإذا ضاق الصدر فذلك انذار، تنبيه، علامة خطر، ابتعدت شيئا عن حاله المشرف صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، ابتعدت شيئا فعد. يعني انت لما ضيق الصدر ده يا اخوانا نوع من انواع التنبيه، زي الاشياء اللي بتكون موجوده في العدادات ولوحات السيارات، تلاقي لمبه حمراء نورت، لا مش عارف ايه، عمل بيعملوا الحاجات دي ليه؟ حتى لا تتمادى فتتضاعف المشاكل وتتعقد الامور. فما ياتيك من ضيق صدر او ضيق حال او تلاقيها ملطشه معاك او عم لخبط مع اهلك او مع ولدك، او كل ذلك، هي دي الانذارات، المصابيح التي تنير الالارم. يعني افهم، ترجم الكلام، ترجمه يا مسكين، هو يناديك. ما يفعل الله بعذابكم يا اخوانا، افهموا ده كلام ربنا. ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعله بضيق صدوركم، بضيق معيشتكم، خزائنه ملأة. يعني هل يعجزه ان يغني الجميع وان يقوي الجميع وان يوسع على الجميع، وان لا يضيق على احد لا في نفس ولا صحة ولا مال ولا ولد؟ والله ما يعجزه، انما امره بين الكاف والنون. أما ليه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده تنبيه وتذكير، عد إلي. عظم هذه المجالس النبوية المباركة، تنبيه. إياك أن تغفل عن تعظيم تلك المجالس المباركة، ففيها الفرج وفيها السعة وفيها السكينة. عظم ذلك، فإنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه صلى الله عليه وسلم. والله ما ترك خيرا نكرة تفيد العموم، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه. جميع أبواب الخير عليه الصلاة والسلام، جميع أبواب الخير قد أخذ بيدك برفق وحنان وشفقة عليه الصلاة والسلام، وخد بيدك كده بهذه المعاني الجميلة، يأخذك شيئا فشيئا إلى صلاح حالك وإلى هداياتك وإلى قرار نفسك وإلى الرضا، إلى الرضا بالله تعالى وعن الله تعالى، كما فعل بأصحابه الكرام رضي الله عنه، أخذهم إلى الرضا. هو النبي عليه الصلاة والسلام محمد خد أصحابه الكرام إلى الرضا، إلى ساحة الرضا، تمام؟ خدهم لساحة الرضا حتى سجل الله ذلك في كتابه، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، خدهم هو عليه الصلاة والسلام. فهذه حالهم المشرفة بصحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام أوصلتهم إلى ذلك. فإياك ثم إياك أن تزهد في هذين المجلسين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. أما بعد، فهناك سؤالان من المجلس السابق وعدنا بالإجابة عنهما، فنوفي الآن بالوعد. السؤال الأول من الأسئلة المجلس السابق: ما هو الضابط في مسألة الدعوة ونشر المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وغيره، من حيث 1 نصيحة بعض الشيوخ بالتقليل من هذا التفاعل، فكيف هذا مع أمر الله عز وجل لنا بالدعوة؟ يعني يقصد ادعو إلى سبيل ربك وقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وقوله تعالى لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وعن علمك فيما عملت به، يعني السؤال أن تسأل يوم القيامة عن بلاغك للعلم أو إلى آخره. طبعا إن ده أعم، حديث أعم، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. ثانيا، الاختلاط الإلكتروني سواء من حيث التفاعل في التعليقات أو إضافة كأصدقاء. ثالثا، ضابط إضافة المسيحيين، يعني يقصد النصارى والملحدين، ومناقشتهم وإرسال إليهم مقاطع علمية دعوية. أدلنا السؤال لأهميته، سؤال مهم. فبعض الشيوخ ينصحوا بالتقليل من هذا التفاعل لأنهم رأوا توسعا فاحشا فيه، بس يعني هما المشايخ نصحوا بالتقليل للتوسع الفاحش، يعني أنت ممكن تقوم بهذه المهمة في بعض الوقت لكنك تجلس على هذا الجهاز 10 أضعاف هذا الوقت، فوقت كثير جدا ينفق فيما يمكن إنجازه في أقل من ذلك. وبالتالي أول ما يتنبه إليه أنها كأنها ذريعة يتذرع بها الشيطان ليوقع بك. فلو هي المسألة مهنية، يعني ستجعل مثلا تطبيقا معينا أو برنامجا معينا يحد من دخولك وخروجك مثلا، يعني تقول في برنامج يقطع عنك مثلا بعد 15 دقيقة مثلا، ماشي، ما عنديش مانع، ولا في أي حد من المشايخ ولا من العلماء يقول لك لا كويس أحسنت. لكن الحال غير كده، أنت داخل على 5 دقائق 10 دقائق بتقعد ساعتين وممكن أكتر. طب إيه ده؟ فأولا كأنها الذريعة من الشيطان، دي أول حاجة انتبهنا لكده. وهذه البرامج غير المفعلة، ما حدش بيعمل كده، أنا لا أعلم، مش عارف بقى حضرتكم بتعملوا كده ولا لا، لكن أنا لا أعلم أحدا يلتزم بذلك، إنه هو يحد نفسه بحدود ولا يتجاوزه. مسألة تانية، أنه يعرض له ما قد يضره من يضر دينه يعني، من جهة الشهوات ومن جهة الشبهات. ده فضاء مفتوح، فضاء مفتوح، فيأتيه من الشبهات ما لا يقدر على دفعها، ومن حب الاستطلاع يطالع ذلك فيقع في قلبه شيء لا يدفع. وتأتيه من الشهوات، ده الأكثر، ما يطبع في قلبه طبعا، فهو داخل للأمر معروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى والآيات الجميلة المستشهد بها، فيصاب بالطعنات وبالجروح وبالحروق كلام. الأصل في المسألة أنه درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. أنت لو أنت راجل مهني وخبير هنقول لك توكل على الله، لكن أنا قلت لكم مرارا، لو أردت أن تدخل منحل العسل لتأتي بالعسل هتصب أضرار بالغة، النحلة هيجتمع عليك وسيلسعك وربما يميت الأبعد، لأن يعني كثرة اللسع تميت علميا يعني. لكن هناك شخص اسمه النحال يدخل ويأتي بالعسل ولا يلسع بلسعة واحد، عملية مهنية خبير. فأنت تدخل هذه الفضاءات وتخرج بالطعنات وبالجروح وبالحروق ونحوها، فأمن نفسك الأول حتى تجد سبيلا إلى فكرة الدعوة أو إلى آخره، تمام؟ فهذه الآيات شرطها ألا تضر بالداعي إلى الله سبحانه وتعالى، ألا تضر بالداعي، هذا شرطه، تمام؟ فدرء المفسدة مقدم. فإن استطعت أن تؤمن نفسك أنك تلغي الأشياء اللي هي كذا وتقفل على وعاد متابعات للأشياء المحتملة وتضيق المسألة، وهذا أمر يعني أنا لست خبيرا يعني، لكن أراه صعبة، لا أقول محالا يعني، لكن أراه صعبة، لأن الإنسان يبقى عرفش هل ممكن، ولذلك التقليل. فكلام الشيوخ الذين يأمرون بالتقليل كلام واقعي، معاملة مع الواقع، أن حالكم كذلك. فيعني هذا والله أعلم. مسألة الاختلاط الإلكتروني ده خرب بيوت، أنت بتقولي الاختلاط الإلكتروني ده خرب بيوت، أنا أعلم بيوتا ودخلت في مشاكل أسرية واجتماعية بسبب الفضاءات المفتوحة، بيوت اتخربت وعيال تشردت بسبب الجهاز ده، يعني فوق الحصر، مسألة فوق الحصر. فتقولي الاختلاط الإلكتروني ده ضياع بلا رقيب ولا حسيب ولا مراجع، وانت لا تدري من على الطرف الآخر، ربما يكون إبليس على الطرف الآخر، إبليس شخصيا يعني، أو عايل من صبيان ويدير الحال معك وانت بتش عارف. فطبعا الاختلاط الإلكتروني مش مسألة رجال ونساء بس، لا، الاختلاط بالشبهات والاختلاط بالشهوات إلى آخره، هذا يعني من أخطر ما يكون. أقول لكم ما لا يحصى من البيوت قد خرب بسبب هذا الجهاز وهذه الفضاءات المفتوحة. فتقفل هذه الأبواب تماما، تغلق، لأنه ما زاد شره وطغى لا يلتفت لخيره، وإن كان في خير لكن شره طاغ مدمر. والحكايات كتير. الحاجة الثالثة، إضافة المسيحيين اللي هم النصارى يعني، وإضافة الملحدين ومناقشتهم، هذا أمر لا يتصدى له إلا أهل التخصص، ممنوع منعا باتا على غير المتخصصين، لأنه يوقع غير المتخصص في الشبهات. وأنا أعلم حالات دخلوا بهذه النية الصالحة وخرجوا ملحدين أو غير ذلك. والله الذي لا إله إلا هو أعلم أعيانا، أشخاصا بأعيانهم دخلوا بنية الإصلاح والدعوة والجهاد والدفاع عن الإسلام وإلى آخره، وخرجوا وقد تركوا الملة. جاءتني حالات ودرست معهم كثيرة جدا. فهذا لا يتعرض له، إياك ثم إياك ثم إياك أن تفتح بابا من ذلك، لا يفتحه إلا أهل التخصص، واحد دارس أصول دين وعارف الشبهات وعارف رد تلك الشبهات وعارف الالتفاف وإلى آخره، ده شخص متخصص فيخوض تلك الغمار. آه طبعا نقول له بقى هو توكل على الله ويعينك، وهذا واجب كفائهم في الأمة أن يكون في الأمة من يدفع تلك الإيه الشبهات. لكن احذروا، احذروا من ولو حتى حب استطلاع، ولو بالتشويق، ولو الشيء الممولة المدفوعة، كل ذلك موجود. احذروا واغلقوا كل تلك الأبواب وليست لك، حتى لو كانت نيتك حسنة فإنها لا تنفعك، النية لا تنفع في ذلك. فهذا ضابط المسألة، الدعوة ونشر المقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي. السؤال الثاني من الأسبوع الماضي يقول: أرجو الجمع والشرح بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافا إلى المجاهرين إلى آخر الحديث، حديث رواه الإمام البخاري في الصحيح، وحديث أن رجلا من أمتي أو أن رجالا من أمتي يأتون بمثل الجبال من الحسنات يذهبها الله لأنهم إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها. ده مش نص الحديث يعني، نص الحديث مختلف، ولكن ده حديث صحيح كذلك، وإن كان طبعا أقل رتبة من الأول. الأول اللي رواه البخاري في الصحيح، هذا رواه البوصيري رحمه الله في زوائده على ابن ماجه، وفي ناس صححته زي الشيخ الألباني وكذا، وحديث مقبول يعني لا يرد، حديث مقبول. يقول: كيف الجمع بينه بين حديث كل أمتي معافا إلا المجاهرين وحديث إذا الناس الذين إذا اختلوا بمحارم الله تعالى انتهكوها؟ شوف يا سيدي، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. حشر هو كلمة كل أمتي معافا إلا المجاهرين، يعني من لم يجاهر بالمعصية فهو داخل في العفو، ده معنى الحديث يعني. طب يقول لك لماذا لم يدخل في الحديث الثاني، الحديث الأول في البخاري، لماذا لم يدخل الذين في الحديث الثاني الذين إذا اختلوا، يعني دول مش مجاهرين ولا حاجة، دول مش مجاهرين، لماذا لم يدخلوا في الحديث الأول، لماذا لم يدخلوا في العفو يعني؟ سؤال وجيه، سؤال وجيه. لماذا لم يدخل أصحاب الحديث الثاني اللي بتاع البصيري ده، لماذا لم يدخلوا في الحديث الأول؟ فهمت الشبهة؟ تمام، نقول الجواب بقى إن شاء الله. الجواب إن ألفاظ العموم في القرآن والسنة أغلبها مخصوص، خص بأدلة أخرى، يعني ما فيش لفظ عموم على عمومه يظل عاما على عمومه في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب وفي الشعر وهو إلى آخره وفي كلامنا احنا برضو إلا أن تجد مخصصا يخصصه في مكان هنا أو هناك. كل ألفاظ العموم الذي ظل على عمومه قليل جدا 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 في القرآن الكريم. يعني إذا أردنا أن نجمع العموم الذي ظل على عمومه ولم يتطرق إليه تخصيص ولا يراد به هو الخصوص هذا قليل. والله بكل شيء عليم مثلا ده عام لا يخص، لكن تدمر كل شيء بأمر ربها، ما هي دي كل ودي كل، دي كل وكل. الله بكل شيء عليم، ده عموم على عمومه لا يقبل التخصيص، لا يقع عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خلاص يبقى العلم هنا فعلا عموم لا يناله التخصيص أبدا، ده اعتقادنا وإيماننا صح. طب لفظ كل ده نفسه هناخده في آية تانية في الأحقاف، تدمر كل شيء بأمر ربها، بيت الآية، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. طب ما مساكنهم ما تدمرت شيء، ده الدليل في نفس الآية. يبقى كلمة كل في الأعراف في البدع في سورة الأحقاف لم تكن عموما ظل على عمومه، إنما هو عموم يراد به الخصوص في كلام العرب وفي السنة في القرآن. يبقى لو نقدر بقى الآية، نقول شرح الآية تفسير الآية، تدمر كل شيء أمرت بتدميره، مش التخصص، فدمرته وأبقت المساكن لتكون عبرة، وإنكم لا تمرون عليهم، وأبقت المساكن لتكون عبرة. يبقى كده الكلام معناه كده، يبقى لفظ كل اللي هو من أقوى 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 ألفاظ العموم يراد به الخصوص، يراد به الخصوص. الحبة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الحبة السوداء شفاء من كل داء، كل هبة السنة. طب لماذا تداوى النبي صلى الله عليه وسلم بغيرها؟ تداوى بالعسل وبالقسط الهندي وتداوى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن كل في الحبة السوداء لفظ من ألفاظ العموم يراد به الخصوص. يعني ابحثوا دوروا فيها، فإنها شفاء لكل، تأويل بقى، شفاء لكل داء جعلت أو جعلها الله شفاء له. تمام. الغالب الأعم السواد في ألفاظ العموم كذلك. أما العموم في السنة والقرآن الكريم الذي لا يتطرق إليه التخصيص بشكل من الأشكال هذا قليل جدا. تمام. ولو أنت عايز تجتهد معايا في ختمتك تابع ألفاظ العموم في القرآن الكريم وأنا ساعدك إن شاء الله، وشوف كده دور في القرآن على ألفاظ العموم التي لا يتطرق إليها التخصيص، وستجد ما أقول لك إنها قليل جدا. فقوله في البخاري بقى، حديث البخاري، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، هذا كذلك ينطبق عليه القائل. يعني كل من كتبت له العافية من المستورين، هنا كله يعني المستورين يعني الذين المجاهرون، يبقى تأويل الحديث اللي في البخاري كل من كتبت له العافية من المستورين معافى، عشان يبقى معافى دي لها معنى، إلا المجاهرين. يبقى هيكون الذين لا يحظون بعفو الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا جميعا يا رب، عن آبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. كل من لم يحظى ويفز بعفو الله تعالى يدخل في هذا. يبقى كل من كتبت له العافية من أمتي من المستورين. ومن المستورين من لم تكتب له العافية. زي مين؟ زي حديث البصير، كأمثال هؤلاء الذين تجرؤوا على الله تعالى. ومش كل من استتر بمعصية يدخل في حديث البصير، خلي بالك معايا الله استرك، عشان دي حاجات اللي بتدخل الناس في الاكتئاب. ربنا سبحانه وتعالى يحب التوابين. طب هم التوابين دول جايين منين؟ من طاعة؟ يعني واحد جاي ريحته فايحة، ريحته فايحة، ريحة المعصية فايحة وربنا يحبه، ده لسه ما عملش حاجة خاص أصلا، ده بس عاد إليه جل جلاله وريحته فايحة، ريحته فايحة، ريحة حقيقية أو مجازية، والله يحبه. فما تقوليش اللي هو ليه اختلوا بمحارم الله، لا، هنا لازم كذلك نقول الذين اختلوا ولم يتوبوا، الذين اختلوا ولم يعودوا، الذين اختلوا وتجرؤوا على الله تعالى وتمادوا وأمهلهم مرة ومرة ومرة، لأن الله عز وجل يحب ذلك، يحب العذر، أعذرهم وأمهلهم. فلازم ده يقايد نفس الكلام. يبقى عندما تيجي تقف حديث البصيرة تقولي اختلوا بمحارم الله، لا تكملة، ولم تحدثهم أنفسهم بالتوبة والرجوع، يبقى خصصنا الأولين وخصصنا التاني، وكده استقمت المسألة. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام، كده واضح، ما عادش فيه إشكال. وله حديث ثان، هل حديث الرجل الذي قتل 100 نفس دليل على أن الله عز وجل يغفر الذنوب المتعلقة بحقوق العباد؟ برضو سؤال جميل، سؤال جميل، مفهوم السؤال؟ نعم، هو دليل صحيح أن الله عز وجل يغفر ما تعلق بحقوق العباد لمن شاء. المسألة مش مفتوحة، عشان لا نتجرأ على بعضنا، يتجرأ بعضنا على بعض، لا، لكنه سبحانه وتعالى من كانت له عند الله عز وجل كرامة حمل عنه ورد خصمه، مش حمل عنه والتاني يروح في داهية، لا، يعطيه ويرضيه ثم يعطيه ثم يعطيه حتى يرضيه، حتى يرضيه سبحانه وتعالى. وده ثابت في الأحاديث الصحيحة، وانتوا تذكرون حديث المزدلفة لما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم أجابه الله سبحانه وتعالى في التبعات، اسمه حديث التبعات، والحافظ ابن حجر له جزء حديثي في الحديث العظيم ده، حديث العباس بن مرداس. الحديث في نص على أن الله سبحانه وتعالى استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل عن أمته التبعات، يعني لمن شاء. فمن كانت له عند الله تعالى كرامة وله عند الله خطيئة، فإن الله سبحانه وتعالى يحمل عنه بشرط أن يرضي خصمه. فالخصم لما هيلاقي العوض المبالغ فيه هيسامح، بس ده لمين بقى؟ لمن له عند الله كرامة وبينه وبين الله خبيئة. فيعني فلننتبه لذلك في هذه الحياة الدنيا، فنحن في إيه؟ في مهلة، نحن في مهلة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. خلصنا السؤالين بتوع الحصة اللي فاتت، معلش الوقت، بس نعمل ايه بقى، امرنا الى الله. في سؤال، أسئلة الليلة، سؤال يعني ممكن، بس هجاوب برضه عشان ايه، مش عايز اكسر بخاطر حد يعني، لكنه يعني ايه، يعني بيقول رضي الله عنهم ورضوا عنه بعدما وصل الصحابة إلى ما وصلوا إليه من تقوى وعمل صالح وكانوا أقرب إلى الملائكة في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لا طبعا مش أقرب الملائكة ولا حاجة، هم أفضل من الملائكة، مش أقرب، بل الملائكة بتحبهم وتحوطهم وترعاهم، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل الصالحين في هذه الأمة إلى يوم القيامة هم أفضل عند الله تعالى من الملائكة، قولا واحدا مش فيش خلاف، هم أفضل وأعلى رتبة عند الله سبحانه وتعالى. الملائكة لم تبتلى ولم تختبر، الملائكة مخلوقات مقهورة مجبولة على الطاعة، لكن بنو آدم خيروا فاختاروا الطاعة. إن عرضنا الأمانة، طب ما مما عرض الأمانة فيها. كل المخلوقات عرض عليها الأمانة، أنت بالك؟ لا يعني هم خير من الملائكة، وكذلك كل المؤمنين وكل الصالحين وكل الذاكرين هم خير من الملائكة عند الله تبارك وتعالى، والملائكة تعرف ذلك وتحبهم وتبحث عنهم وتنادي بعضها بعضا، ينادي بعضها بعضا، هلموا إلى بغياتكم يا رب اجعل المجلس ده كده يا رب. الناس دي جمع ما قاعده ليه؟ والله ما فيش وقت، في بيزنس، في شغل، في فلوس، في حاجه هيوزعوا حاجه في الاخر، في اي حاجه، اي مصلحه، ما فيش حاجه خالص، امال قاعد ليه؟ بيذكر ربنا بس، يعني مش جايين لحاجه تانية؟ لا يا راجل، ما فيش حاجه في الاخر كده؟ لا ما فيش. يوم الملك يعمل اعلان، هلموا الى بغيتكم ويتكاثرون ويتكاثرون طبقات 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 الى ان يصلوا الى السماء، ويسالهم ربه. حديث بقى الجميل اللي انتوا عارفين، الناس دي اللي جماعها قاعدين ليه؟ بيعملوا ايه؟ وهو اعلم بهم، لكن يسال لاظهار كرامتهم. يعني الاسئله كلها كانت غرض منها ما اجتمعوا الا لذكرك، يظهر الله عز وجل كرامتهم على الملأ كله، الملأ الأعلى كله، في الملأ الأعلى يظهرها. الأسئلة كلها الغرض منها كده، والله تعالى بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، لكن يعلم. فإذا ما أشهدكم أني قد غفرت لهم، كرامة بقى دول بقى اللي فيهم الشهوة وفيهم وفيهم وفيهم، ها؟ وجايين وقاعدين وكذا، خلاص كله روح طبيض الصحائف. فالملائكة برضو من يعني من الدقة، ها؟ من الدقة، تقول إن فيهم عبدك فلان جاء لحاجة، ما فيهم واحد كان جاي معدي وكان عنده مصلحة، ده بقى بتاع مصلحة، ده جاء عشان يخلص مصلحة مع واحد قاعد. إن فيهم عبدك فلان، عارفينه بالاسم، جاء لحاجة. فالله سبحانه وتعالى يشهد الملائكة أنه قد غفر له، ويعلل ذلك بقوله هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. له كرامة، يعني الجمع الذكر ده له كرامة، حتى إن الذي جاء لحاجة ملوش أي غرض في قصة الذكر دي، ها؟ إنما جاء لحاجة من الفاني، ها؟ يكرم، يكرم يا أخوانا، يكرم. هم القوم لا يشقى بهم، بركتهم هتعموا، اتفقنا؟ الطائعون، الذاكرون، العابدون، الحامدون، الشاكرون، المستغفرون، التائبون أفضل عند الله تعالى من كل خلقه، اتفقنا؟ عشان بس ايه هو اللي جرجرني لها لسه ما سألناش السؤال بتاع الراجل. بيقول بقى بعد المقدمة الجميلة دي، جزاه الله خيرا، طبعا هو اللي ايه جرى رجلي، يعني لماذا حارب سيدنا طلحة وسيدنا الزبير، وذكر بقى سيدنا علي، وذكر عمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على القتال اللي حصل. يعني بيقول إذا وصلوا لهذه الرتبة لماذا حاربوا؟ اعتقادنا، دي اسمها الفتنة الكبرى، اعتقادنا أن ذلك الأمر كان حتميا، لأن الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن الكريم وأنه سيقع، فبداية عشان تعرفوا احنا يعني لازم نعرف ان هم انذروا بذلك، انذروا بذلك وانه سيقع بينكم كذا وكذا فافعلوا كذا وكذا. فكان فيها نوع من الاختبار والابتلاء اعلمه الله عز وجل به لانه ذكره ولم يحصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا كلهم متوقعين وبعضهم كان افقه من بعض. ففي سورة الحجرات يقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، يعني الأول، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي، غاية في غاية القتال مش قتال القتال، حتى غائية حتى تفي إلى أمر الله، فإن فاءت توقفوا عن قتاله فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. وتأكيد إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، ده تعليل للأمر بالإيه؟ بدفع الفئة الباغية وبالإصلاح وبالقسط، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ماشي؟ تمام. فهو كان يعني قد حصل التنبيه على ذلك وأنه ربما يتكرر فيه، لكن سيحصل في حياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم. هذا أمر قدري، وكلهم نبرئ نياتهم، احذروا من الوقوع في فتنة الطعن في نيات الصحابة، ده هذا من المهالك. كلهم كانوا يريدوا نصرة الدين وتأويلات يعني مختلفة، لكنهم كلهم كانوا، لكن لا شك أن منهم من وافق الحق ومنهم من جانب الصواب مع صحة نيته وإرادته. يعني معاوية رضي الله عنه كان له رؤية أن الأمر لن يستقر ولن يحفظ الدين وأمة الإسلام إلا بما سعى إليه، وإن كان مخطئا أخطأ، اجتهد وأخطأ، وفي صحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا وأخطأوا، لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحح الأوضاع. فالصحابة انقسموا إلى فريق عظيم كبير هم الأكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا مع علي رضي الله عنه، وده البدريون ومن بقي من خير الصحابة وإلى آخره كانوا مع علي، وهذه هي الجماعة التي أثنى الله عز وجل عليه. والذين اجتهدوا فأخطأوا سماهم الله تبارك وتعالى بغاة، ولذلك من فقه علي رضي الله عنه، من فقه الدقيق، لما سألوه عنهم عن الفئة المقاتلة أكفار هم؟ قال من كفر فروا، أكذا قالوا فمن هم إذا ما كانوش كذا وكذا وكذا، عميزي هم عايزين إيه يسخنوا، طبعا مش نية التسخين يعني، بس هم في قتال، فالعالم دي إيه يعني اللي بيحاربونا دول بيحاربوك وكذا، وأنت خليفة المسلمين والآخره، ومش عايزين بعضهم مش عايز يبايع والقصة دي، مين دول؟ هنا بقى يبرز قيمة علي رضي الله عنه وما أودع الله عز وجل في صدره من النور. والصحابة في ذلك متفاوتون، ليسوا على 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 قدم واحدة. ماذا قال عليه؟ قال إخواننا بغوا علينا. هو جاب إخواننا دي منين؟ من الآية، في التعليل بقوله إنما، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، قال إخواننا، إيه اللي تفتلوه ده؟ وإنما يردهم رضي الله عنه ليردهم إلى الصواب، يعني هذا كان من حرصه عليه أن يرجعهم إلى الرشد. فهذا التعليل وهذا الكلام، لكن الصحابة اختلفوا، اختلفوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا يصلين العصر أحد إلا في بني قريظة، بعضهم لما حان وقت العصر صلى، فقالوا قال عليه الصلاة والسلام إلا في بني قريظة، قال إنما أراد الإسراع، لكن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الآية كده، فنصلي العصر في وقت، قالوا لا 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 لا، هو قال في بني قريظة، فلم يصلوا العصر إلا بعد أن وصلوا إلى بني قريظة وقد غابت الشمس، فصلوا العصر بعد المغرب، ده اختلاف صحيح صحيح واضح زي الشمس صح. لكن الفقهاء منهم صلوا العصر في وقته وفهموا مراد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. ما عايزين يشوفوا مين اللي هتفوز بأنها تكون أول واحدة تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، كأنها يعني ستنال الشرف اللي يتنافسنا جميعا عليه. ليس البخاري أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. فكنا أمهات المؤمنين يقعدوا يقيسوا دراعهم على الحيطة كده، هم فهموا أن هذا الكلام على الحقيق، على الحقيق أطولكن يدا، فبقوا يقيسوا بالزرع كده يضرعون ويقيسون ومش عارف ايه وتطلع مين أطول من مين. ولكن كانت التي أول من لاحق به صلى الله عليه وسلم هي السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت أكثرهن صدقة ومراعاة للفقراء، لأنها كانت تعمل، كان عندها حرفة، كانت عندها حرفة صناعة جلود، كانت بتعمل حاجات زي الحاجات الجميلة بتاعت الجلود الهاند ميد دي، كانت بتعمل حاجات في الجلود كده، كانت تجيب الجلد وتتبغه، وكان عندها حرفة، يعني كان عندها صنعة، وكانت بارعة في تلك الصنعة، فكانت تعمل لتنفق حياتها زي ما كما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، لم تزد على ذلك شيء، لكن كانت تعمل لتنفق، هي يعني كانت تعمل لتتصدق، فكانت تعمل الجلد وتعمل مشغولات جلدية وتبيعها وتأخذ ما فإيه، فكانت هي فعلا أطولهن يدا، يعني في بها في الصادق وإحسان لخلق الله. هو أراد المجاز مش الحقيقة، هم هن حملنا الكلام على الإيه ها على الحقيقة مش على المجاز. فاختلاف الصحابة وارد يا أخوانا جاهز، وحصل خلاف، وحصل خلاف بين الخيرين بين أبي بكر وعمر، ها، وحتى قال الناس هلك الخيران، إنهما يعني تعالت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، حصل اتهامات، يقول له ما أردت إلا خلافي، فرد عليه يقول له والله ما أردت خلافك. ودول مين؟ ده خيار الأمة، ده القمة النهاية، أبو بكر وعمر. فأصلح الله عز وجل بينهما وتسارع، حتى إن أبا بكر لما رأى من غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر فجلس على ركبتيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. والجثو ده حالة من حالات الاستعطاف، وترى كل أمة جاثية، حال الجثو، عارفين الجثو معنى إيه؟ إنسان يعني واقف على ركبه كده مش راكع، يعني ركبه هي اللي ملامسة الأرض. فهذا الحال فيه حال من الاستعطاف والاسترحام. فجثى أبو بكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليستعطفه من غضبه على عمر، ويقول له والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، ليهدئ من غضب النبي عليه الصلاة والسلام على عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقدم أحدا على أبي بكر البتة، حتى لما أغضبوه قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ أم الباقين اسمهم إيه؟ لما تنافسوا استبد أبو بكر بالصحبة، لأن نص القرآن الكريم إذ يقول لصاحبي، فقال له لا، حتتنافسوا سبقكم ولا سبيل إلى اللحاق به. فهو الذي سماه رب العالمين وأحكم الحاكمين سماه إيه؟ صاحبه. فيقول لهم إيه؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها البتة، بعد الكلمة دي عرف أنه هو في مكان خاص. فحصول الخلاف بين الصحابة ورد، بس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان حسمه سهل، كان حسمه سهلا بعد بقى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زي ما انتوا شفتوا كده. فأيوة الأمر وارد، لكن في جملتهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، في جملتهم خيار خلق الله في الأولين والآخرين بعد الأنبياء والمرسلين. يعني بتستثني الأنبياء والمرسلين بأول واحد في خلق الله بعدهم أبو بكر رضي الله عنه، خير خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، على ما اختاره الله عز وجل لهم في ترتيبه. هؤلاء خير الناس، خير الأمة، خير خلق الله تعالى. اختلفوا واختلفوا، لكن هذا الخلاف كان أمرا قدريا وحصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. المهم غاية المسألة يا أخوانا أن يسلم قلبك نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دي النصيحة بقى. والذين جاءوا من بعدهم، سورة الحشر، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. التفسير مفسرين سيدنا الإمام مالك وغيره بيقولوا إن هذه الآية أول ما تنزل تنزل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللي هم مين؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حمل في قلبه غلا لأصحاب لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو خارج من هذه من هذا الوعد. ابن ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار والذين جاءوا من بعدهم. من بعدهم يعني إيه؟ من بعد المهاجرين والأنصار اللي هم إحنا إلى يوم القيامة. يقولون إيه؟ يقولون الكلام ده، والذين جاءوا من بعدهم يقولون إيه؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالتحذير نهاية الفائدة من السؤال ده، احذر أن تحمل غلا في قلبك لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم معذورون وكلهم خيار خلق الله وفي الرتبة العلية، ولكن تلك فتنة أرادها الله عز وجل. فوعى تقع، خلاص أنا طولت في المسألة لخطرها. احذر أن يشتمل صدرك على شيء لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلهم مش رتبة واحدة، لا طبعا، معاوية في رتبة وعلي في رتبة، ما فيش كلام، لكن كلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واحد مجرم صحفي ولا مذيع ولا ها يستغل ذلك ويوغر صدور الناس تجاه لا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إياكم أصاب اجتهدوا فأصابوا، اجتهدوا فأخطأوا، إيه المشكلة؟ نخطئهم ولكن في مكانه. أيوة أخطأ ما فيش كلام، هو كل مجتهد مصيب، كلهم اجتهدوا، فمنهم من أصابك علي ومنهم كان أخطأ كمعاوية ولا كلام، لكن الخطأ لا ينزله من رتبته في الخيرية. أظن الكلام واضح. ألا هل بلغت؟ اللهم فشل الوقت إيه؟ طيب يشيرون إلي. طيب ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد وأيضا تعالى جدك؟ الجد اللي هو الحظ والسعة ويحمل عليه كل ما يكون في هذا المعنى زي المال والسلطان والجاه، فيبقى معنى القول النبوي الشريف ولا ينفع صاحب السلطان ولا ينفع صاحب الجاه ولا ينفع صاحب المال ماله منك إن أردت ضره، ولا ينفع صاحب السلطان سلطانه ولا ينفع صاحب الجاه جاهه ولا ينفع صاحب المال ماله. إن الأمر كله إليك، لا ينفع ولد ولا ينفع مال ولا ينفع جاه ولا ينفع سلطان ولا ينفع شيء من ذلك دونك يا رب العالمين. هذا اعتراف ومن التوحيد. تعالى جدك يعني تعالى سلطانك، تعالى جاهك، ده لم تقول تعالى جدك ولا إله غيرك، تمام؟ تعالى جدك يعني تعالى جاهك وسلطانك والجد، ولها يعني يعني لطيفة كده في الاشتقاق، بس أنا يشار إلي أن أعجل صعبان عليها، بس خليها بقى نقوله في الثانية. فكرة الجد واشتقاق قديمة جميلة جدا، مفيدة جدا يعني، فأفكروني الحصة الجاية إن شاء الله لأنها مفيدة جدا عشان تتصور لماذا استخدمت هذه الكلمة في معنى الجاه والسلطان والسؤدد والبتاع ده. ليه؟ إن شاء الله نبقى نقولها في مقام سؤال مهم جدا، مش عارف بقى أقوله ولا فقولش، بس ده سؤال مهم جدا والله، بس جه متأخر شو، بس سؤال مهم جدا. بيقول كيف، بيقول كيف التصرف الأمثل لمن قال ذلك، يقصد اللي أنا قلته للذي يعني، لو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ولا في السماء العليم، أو أعوذ بكلمات الله التامات من شأن مخرج. بيقول كيف التصرف الأمثل لمن قال ذلك ثم أصابه فيما يظهر ضر أو مكروه أو شر، يستاهل مش كده؟ سمحتين يعني، بس ده آخر سؤال إن شاء الله، وهو باقي سؤال هخليه بقى الحصة الجاية إن شاء الله. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وإحنا الحقيقة كان في نية إن إحنا نتكلم شوية عن بعض آداب أو يعني أنوار مهمة في الدعاء، لأن أغلب الأذكار اللي بنقولها في الصباح والمساء هي دعاء، أغلبها إن لم يكن كلها إذا حملنا الخبر على الإنشاء، تمام؟ فهي دعاء. فكان مهم إن إحنا نقول إنه الدعاء له آداب مهمة جدا، وأنا كنت شرحت الكلام ده لعلكم ترجعون إلى التسجيل يعني إن شاء الله. لكن نوجزه في خمسة أشياء، نوجزه في خمسة أشياء. هذه الخمسة هي بصائر تجعلك مبصرا، والفاقد لتلك الأشياء يفقد البصيرة، والبصيرة أغلى وأهم من البصر. يعني ربما فاقد للبصر عنده من البصيرة إلى النهاية، فالبصيرة هي الأهم في هذه الحياة الدنيا. فالبصائر، هذه البصائر في الدعاء هي التي تنقلك إلى أن تكون من أهل الإيه؟ من أهل البصائر. أختصرها اختصارا شديدا إن شاء الله تعالى، وإن شئتم نبينها في اللقاء الجاي إن شاء الله. أول حاجة أنت تدعو أن تسأل ربك سبحانه وتعالى تعبدا. تاني حاجة أن تسأل الله سبحانه وتعالى يقينا. تالت حاجة أن تسأل الله سبحانه وتعالى تفويضا. رابع حاجة أن تسأل الله تبارك وتعالى اضطرارا. خامس حاجة أن تسأل الله تبارك وتعالى إلحاحا. خمس كلمات احفظهم عني. الأولانية أن تسأل الله تبارك وتعالى تعبدا. الدعاء هو العبادة، والعبادة هي الدعاء، مظبوط؟ وهذا واسع وأدلته كتير جدا في القرآن الكريم وفي السنة وبالنص الصحيح. الدعاء نص كده، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فكأن أي عبادة خلت عن معنى الدعاء فهي فارغة عن مضمون الإيه؟ العبادة. فلا تكون العبادة عبادة إلا بالإيه؟ بالدعاء. يبقى أنت حال، أنت تعلن أنا العبد. عارفين العبد اللي هو مملوك لسيده، يفعل فيه ما يشاء، هو ده العبد. يبقى أول حاجة أن تدعو الله سبحانه وتعالى تعبدا. تاني حاجة أن تدعو الله عز وجل يقينا على الإجابة، وهذا فرع على عن قدرته سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير. لماذا دعوته؟ لأنه على كل شيء قدير. لماذا لم تدعو غيره؟ لأنه هو على كل شيء قدير، ولا يقدر على ذلك إلا الله. فأنت موقن بقدرة الله عز وجل أن يجيبك، مش هتروح تسأل حد وأنت شاكك في قدرته، بتضيع وقتك. لكن أنت تذهب لمن ترى أنه يقدر على مرادك حتى في الحياة الدنيا. إذا أردت شيئا فبتذهب إلى من يقدر، مظبوط؟ يبقى الدعاء تعبدا، الدعاء يقينا. مش هتكتمل يقينا إلا إذا قلت تفويضا، اللي هي الثالثة. إيه بقى حكاية التفويض؟ عندنا في الحديث الصحيح، وإن شاء الله أقول الحديث بالتفصيل في اللقاء القادم، إنه التفويض معناها أن الله سبحانه وتعالى يجيب السائلين قطعا، وقال ربكم ادعوني أستجب، ادعوني أستجب. لكن يجيبهم على إحدى ثلاث: إما أن يجيبه في مسألته، وإما أن يدفع عنه من الشر بمثلها، وإما أن يدخر له في الآخر. ثلاث احتمالات. فالإجابة واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن يجيبه في مسألته إذا علم أن ذلك هو الإيه؟ الخير له، وإما أن يدفع عنه من الشر بمثلها، إن كان دفع الشر أولى من إجابة الدعوة، ولا يقدر على ذلك ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وإما أن يدخر له في الآخرة، وهذه أفضل الأحوال، فيجد في الآخرة شيئا لم يكن يتصور. هذا من دعواتك التي ادخرتها لك، تمام؟ ثلاث أحوال. الاختيار في الثلاثة دول ينبني على علم العليم وقدرة القدير سبحانه وتعالى. يبقى كلمة لما قلت لك يقينا على الإجابة وتفويضا، ولذلك أنا قلت لك أن دعاء الاستخارة اللي ما بيستخرش كل يوم غافل مرة واثنين وثلاثة، لأنه شايف نفسه عارف مصلحته كل حاجة. واللي ما بيستخرش كل كم يوم ده خلاص بيحتضر، ده بيحتضر. واللي عد عليه أسبوع واثنين ما يستخرش ده مات، إنه مستغني. هو الاستخارة معناها إيه؟ أنت بتقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك فا 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 يعني لي أنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علم الغيوب. يعني تؤمن بقدرة الله تعالى التي لا يحدها شيء، وبعلم الله تبارك وتعالى الذي لا يحجزه شيء، وتعلن بصراحة وبلسان صريح أنك أنت العاجز الجاهل. هي دي البداية، هو ده الدعاء. فكلمة تفويضا اللي هي تالت حاجة، تفويضا دي مبناها يظهر أكثر ما يظهر في دعوة الإيه؟ الاستخارة، لأنك بتعترف بعجزك وجهلك، وتعلن إيمانك بقدرة الله تعالى وعلمه المحيط، إلى آخر الحديث الجميل اللي شرحناه كتير، وممكن ترجعه إن شاء الله عشان ما نطلش. يبقى قلنا تعبدا، يقينا، تفويضا. الرابعة اضطرارا. يعني اضطرارا يعني اضطرارا لا اختيارا، يعني مش انت مخير تدعي ولا تدعيش، ده مسكين، لا ماليش غيرك. قولها بالعامية كده، والله اللي بيقولها بالعامية وتطلع من قلبه ستصيب موضعا. لما يتخنق كده ويقول له ماليش غيرك اروح فين؟ ولو قلت لكم اكتر من مرة، اللي مش حافظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا القرآن الكريم في الدعاء يتكلم بالعامية عشان قلبه يحضر، زي الهنود وزي الأحباش وزي الترك، وبيكلموا ربنا ازاي الناس دي، وتلاقيهم عياطوا هيكوا ومتأثرين جدا، بيتكلموا بلغتهم، بيحكوا ويشكوا. فانت ان عجزت ان تقول مثل ما قال محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا وده اعلى حاجة، اللهم لك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، مش عارف تقول الكلام ده، ما قوله يا عم بالعمية، قوله عشان قلبك يحضر، قوله كده ماليش غيرك اروح فين، دي لو خرجت من قلبك خلاص اصابت موضع. يبقى اضطرارا لا اختيارا، وهو اللي قال كده سبحانه وتعالى سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. خلي بالك دي جاية قبليها وبعديها آيات كونية كلها، عشان في الآخر كل نهاية كل آية كل إيه؟ إله مع الله، يعني من أدلة توحيد الله تعالى في الألوهية، جعلها من أدلة التوحيد الألوهية. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يا إله مع الله قليلا ما تذكرون. يبقى هنا فكرة الاضطرار حالة لا ترى إلا الله، لا انت شاطر ولا بتفهم ولا عندك علم ولا عندك فلوس ولا عندك معارف ولا عندك اقارب ولا معاك كروت مش عارف ايه ولا ما فيش كلام من ده اصلا. تسقط كل ذلك فلا ترى الا الله. انت بين ايدين ربنا هتقعد تفكر في الثاني ليه يا مسكين؟ بين يديه وحين مناجاته سبحانه وتعالى لا تفكر في غيره ولا يتعلق قلبك بسواه جل جلاله وتباركت اسمه. يبقى قلنا اربع حاجات: تعبدا، يقينا، تفويضا، اضطرارا. الخمسه والاخيره الحاحة، وهذا يحبه الله عز وجل. وربما ربما ربما يؤخر الإجابة لأنه يحب ناجاتك. أو الله، لأنك قلبك حلو وكلامك حلو وثناءك عليه جميل فيمهلك لتزيد من ذلك فتجده عند الله تعالى جبالا، يمهلك. ربما أخر ليزيدك إيمانا وذكرا وتملقا وثناء عليه جل جلاله وتسبيحا. انت بقى اللي مش عارف، ما انت لسه قايل من شوية فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. انت هترجع في كلامك؟ تلاقت بتعرف يعني؟ تلاقت بتقدر؟ ما ترجعش بكلامك، خليك جدع، خليك راجل. انت قلت لا اقبل ولا اعلم، صح؟ خليك بقى كده ايه، كفيف ضرير، حد واخد بيدك وبوصلك، لا قدره ولا علم. اوعى تغفل وتتصور ان انت في يوم من الايام في قدره او علم، لا، انت بالله، علمك بالله وقدرتك بالله تبارك وتعالى. بخمس بصائر اعتصم بها وفيها الإجابة عن هذا السؤال. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.